أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يبدأ المصنف حفظه الله تعالى ببيان أهمية العقل، دور العقل في حياة الإنسان، ثم دور العقل في العقيدة. العقيدة هي نشاط من نشاطات الإنسان في حياته، جهد من جهود الإنسان، عمل مهم يؤديه الإنسان، فإذا قصر فيه يستحق العقاب على ذلك. إذا نجح ووفق للتوصل إلى العقيدة الصحيحة يثاب على ذلك، وهذا منشأه الأصلي الأول هو العقل. قال حفظه الله: تمهيد. إن للعقل أهمية كبرى في كيان الإنسان وتقويم شخصيته. يصحح الخطأ. العقل يقول لا تتصرف بهذا الشكل، تصرف بهذا الشكل، لا تقل هذا، قل هذا، لا تلبس هذا، البس هذا. وتوجيه سلوكه، العقل يوجهه، وتحديد مصيره، هذا بعد أكثر، أنه كيف سيكون مستقبل هذا الإنسان. العقل هو العنصر الأول الذي يحدد هذا الأمر. وبه تميز، يعني الإنسان تميز بالعقل عن بقية الحيوانات وفضل عليها، مع أن الحيوانات الأخرى أقوى من الإنسان، أضخم من الإنسان، أكثر تحملا للظروف الجوية، قدرات بدنية خارقة بالنسبة إلى الإنسان عندها الحيوانات الأخرى، ولكن الإنسان تميز عليها بالعقل. فإنها هذه الحيوانات وإن كانت تملك شيئا من الإدراك الغريزي، عندها فد مقدار من الإدراك الذي يعينها على تمشية حياتها والحيوانات، إلا أنه في حدود ضيقة، حدود الإدراك عند الحيوان محدودة وضيقة. أما الإنسان فهو يستطيع بعقله تمييز الأشياء ومقارنة بعضها ببعض، ثم الترجيح بينها، هذا أهم من هذا، هذا أفضل من هذا، ثم يبني لنفسه حضارة محترمة ومعتد بها لا يضاهيه أي مخلوق آخر على هذه البسيطة، واستحصال النتائج من مقدماتها، وتحديد الضوابط التي ينبغي الجري عليها، يعني المشي عليها، مع سعة أفق، نظرة مستقبلية وانفتاح على الواقع. هذا خطير، هذا يتركب مع هذا، هذا إذا اجتمع مع هذا يحصل كذا إلى آخره. قد يقطع به ذو الهمم العالية. ماذا يقطعون؟ يقطعون شوطا بعيدا في التقدم. أولئك الذين عندهم همة عالية ينتفعون من إدراكاتهم العقلية ويتقدمون بأنفسهم وبمجتمعاتهم إلى الأمام، ويرتفعون به بهذا العقل إلى مراتب سامية من الرقي والكمال. أهمية العقل في الكتاب والسنة. يذكر المصنف حفظه الله مجموعة من النصوص، وقد أكد في البداية أنه لا يجعلها دليلا مستقلا هنا، وإنما تكون دليلا بعد إثبات حجيتها، ولكن الاستئناس بها، الاستفادة من مضامينها العالية وتعابيرها الراقية. قال: ولذلك أكد القرآن المجيد على العقل في آيات كثيرة. قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، أولو العقول. وقال سبحانه: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أصحاب العقول يستطيعون أن يدركوا أن هذا الكون بهذا النظم، بهذه العظمة، بهذه الدقة، بهذا الإبداع لا يكون إلا من خالق حكيم قادر. وقال جل شأنه: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، للعقول، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. هذا فقط نموذج. كما أكدت على ذلك السنة الشريفة في أحاديث كثيرة لا تحصى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة من آله عليهم السلام، وبصيغ مختلفة في عرض أساليب في التعبير، أساليب مختلفة تعرض أهمية العقل، محورية العقل في حياة الإنسان. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قوام المرء عقله، قوامه الذي يجعله يعيش حياته، ومن دون هذا العقل تنهار الحياة. قوام المرء عقله، ولا دين لمن لا عقل له. الدين عبارة عن نظم إلهي رائع خاطب به الله سبحانه وتعالى، خاطب به أصحاب العقول. فالذي لا يكون له عقل لا يرقى إلى هذا النظم، لا يستطيع أن يصل إلى هذا الرقي وإلى هذا المستوى. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل. عندما يجعل الرزق، يقسم الرزق إلى حصص، أفضل شيء، أفضل حصة من الرزق يجعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان هي العقل. إلى أن قال: ولا بعث الله رسولا حتى يستكمل العقل. الرسول لا يكون رسولا حتى يكون عقله كاملا، ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمته، يكون هو العاقل الأول في أمته، وهو الذي يقود أمته إلى آخر الحديث. وفي الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي بن أبي طالب أنه قال: لا غنى كالعقل، أفضل الغنى هو غنى العقل، ولا فقر كالجهل، الجاهل هو أفقر الفقراء، والعاقل هو أغنى الأغنياء. وعنه عليه السلام في حديث: من كمل عقله حسن عمله. العمل الحسن يأتي من العقل الكامل الذي يدبر حياة الإنسان ويدير حياة الإنسان وينظمها على أكمل وجه. وفي حديث هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: يا هشام، هذا الحديث حديث رائع وطويل جدا وفيه مضامين عالية جدا. المصنف حفظه الله أخذ مقطعا منه الذي يتحدث عن العقل، وإلا الرواية بمجملها رواية فيها كنوز معرفية. يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم، بشرهم في كتابه في القرآن، فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول. الحجة هو ذلك البرهان الذي يحتج به المولى على العبد عندما يكلفه، وإذا عمل به المكلف يستطيع أن يعتذر للمولى بأنه أنا عملت بهذا الطريق وهو طريق سليم صحيح. الله سبحانه وتعالى أكمل هذه الحجج، أكملها بالعقول، ونصر النبيين بالبيان، بالخطاب القوي الشامل، ودلهم على ربوبيته بالأدلة إلى آخر الرواية. فهنا البيان التام الذي جاء به الرسل يخاطب العقول السليمة، أما إذا كان هناك مشكلة في العقل فالبيان التام لا يستطيع أن يصل إلى هذا المكلف أو إلى هذا الفرد. يجب أن يكون العقل بمستوى من الرجاحة حتى يستطيع أن يستقبل هذه المعارف، وهذا موجود عند عموم الناس. يعني لا يشترط أن يكون الإنسان على درجة عالية من الذكاء أو على درجة عالية من الثقافة. الإنسان العادي هو عنده هذا المستوى من العقل. نعم، قد يفقد العقل فاعليته. العقل أداة يأمر وينهى، يقول للإنسان افعل كذا لا تفعل كذا، هذا خطر، هذا هنا مصلحة هنا مفسدة، أداة تكشف للإنسان. فإذا الإنسان تمرد على القوة العاقلة فسيحصل هناك حالة من الإرباك السلوكي والإرباك الفكري طبعا عند هذا الإنسان، قد يكون فكري وقد ينعكس أيضا على السلوك، بحيث يكون سلوك منحرف مخالفا فيه ما يأمره به عقله. نعم، قد يفقد العقل فاعليته أو يتعثر في طريقه نتيجة تقصير الإنسان وتفريط الإنسان. الإنسان عندما يهمل المدركات العقلية السليمة يحصل عنده هذه المشاكل، إما إهمالا وتسامحا، أصلا ما يهتم هذا الإنسان، العقل يقول له يمين هو يذهب شمال، العقل يقول له لا تفعل هو يفعل، العقل يقول له افعل هو لا يفعل، إهمالا وتسامحا يتبع الهوى يتبع الشهوات، أو عنده تخاذل أو عنده عدم رغبة بالحركة لعدم شعوره بالمسؤولية، ما يدرك أن هذا الإهمال للقواعد العقلية وللأوامر العقلية أين سيأخذه في الدنيا والآخرة، سيضره ولكن ما عنده شعور بالمسؤولية، أو لتغلب عوامل ومؤثرات أخرى عليه من كسل، يعلم أنه الآن يجب عليه أن يفعل كذا ولكن لا يتكاسل لا يفعل، أو ضجر يمل بسرعة، العقل يقول له ادرس المادة الفلانية لكي تعمل في المجال العلمي الفلاني تحصل على وظيفة صحيحة، يقول أنا أشعر بالملالة بسرعة لا أتمكن من الحضور في الجامعة والتعلم والتمرين، هذا يأخذ وقتا طويلا وأنا أمل بسرعة، أو شهوة يحب الشيء الفلاني فيفعله خلافا لمقتضيات العقل، أو غضب انفعال فيخرج عن مقتضيات العقل، أو تعصب يحب الشيء الفلاني يحب الشخص الفلاني حتى وإن كان هذا الشخص الفلاني إنسانا سيئا يتعصب له، أو تقليد لأن الآخرين يفعلون ذلك هو أيضا يفعل ذلك، أو غير ذلك مما يقف في طريق العقل ويمنعه من أداء وظيفته وهي الاستقامة ورسم الطريق الصحيح. فمثلا يضرب مثال، هذا المثال يحاول المصنف حفظه الله أن يرجع الإنسان إلى مرتكزاته وإلى فطرته، فيضرب مثال بسيط من الحياة اليومية. فمثلا من أهم الأمور الدنيوية التي يحبها الإنسان ويهتم بها هي صحته البدنية، الإنسان يحب الصحة ومن حقه أن يحب الصحة، التي بها قوام حياته وبقاؤه بها بقاؤه في هذه الدنيا، يكون في الدنيا سليما معافى يحب هذا الأمر، ومع ذلك نرى الناس مع أنهم يحبون هذا الأمر وكلهم يحب الصحة مختلفين في رعاية صحتهم وفي المحافظة عليها، تجد أن شخصا لا يراعي صحته يحب الصحة وعقله يقول له لا تأكل الشيء الفلاني فإنه مضر، كل الشيء الفلاني فإنه مفيد، نم في الوقت الفلاني استيقظ في الوقت الفلاني مارس الرياضة بالشكل الفلاني، مع ذلك تجد أشخاصا لا يمتثلون لهذه المدركات العقلية فيفرطون في أكل الطعام المضير والشراب المضير ويتركون الطعام والشراب المفيد وهكذا. فهذا مثال بسيط وواضح ومعاش في حياتنا اليومية، كيف أن الإنسان لا يراعي مقتضيات العقل، ثم يبدأ بالتدريج عندنا أمثلة أخطر من هذا. هذا مثال مع أن الصحة أمر مهم، ولكن هذا مثال يعتبر بسيط بالنسبة إلى كوارث يمكن أن يرتكبها الإنسان بسبب عدم مراعاته لمقتضيات العقل. فمنهم من يبذل وسعه ويجهد جهده في ذلك بالوسائل العقلائية الميسورة، طعام مناسب، ملابس مناسبة، حركة مناسبة، مهما كلفه ذلك من تعب ونصب، نصب شدة التعب وقيود والتزامات، هذا الطعام يحبه ولكن يقول أنه خلال هذا الأسبوع أكلت مقدارا منه يكفي، ف فلا أتناول أكثر من ذلك. على سبيل المثال، فيبحث عن أفضل الأطباء وأخبرهم، أكثرهم خبرة، ويلتزم بتوجيهات الطبيب ونظامه العلاجي غير مبال بمتاعب ذلك ومصاعبه. طبعا هذا العلاج فيه أنه الدواء الفلاني في منتصف الليل يأخذه، الدواء الفلاني فيه مرورة أو طعم غير مناسب غير لائق، أو فيه وخز أبر أو دفع تكاليف وإلى آخره، مع ذلك يلتزم. كل ذلك من أجل اهتمامه بصحته وحبه للحياة، وهذا أيضا مما يقتضيه العقل السليم. بينما نرى آخرين لا يراعون ذلك، لا لعدم حبهم للصحة والحياة، يحبون الصحة ويحبون الحياة، ولكن لا يعملون لضجرين، لشهوتين، لكسلين إلى آخره، بل إما لتغلب روح الإهمال واللامبالاة، ما يبالي طعام الفلاني مضر ولكن هو لا يبالي، شراب الفلاني مضر لا يبالي، أو لاقتصارهم في العلاج على الطرق التقليدية الموروثة. وأنا سمعت من أهلي أن القضية الفلانية بهذا الشكل ويكتفي، من دون أن يراجع الأطباء ذوي الخبرة، أو كسلا عن الفحص عن الأصلح ما يراجع طبيب، من دون مراعاة للطرق العقلائية في اختيار الطبيب المعالج المناسب صاحب الخبرة المثقف الواعي وكيفية العلاج، أو لتعصبهم ضد الطبيب أنه أنا ما أحب أراجع الأطباء، أو أنا ما راجع هذا الطبيب لأنه ليس من ديانتي مثلا، ليس من قبيلتي فأنا ما أحب هذا الطبيب، أو مثلا أنا رجل وهذا الطبيب الخبير في هذا المستشفى اللي هو أهم طبيب موجود هذا أنثى وأنا أتعصب للذكورة، وأمثال هذه الخزعبلات التي يمكن أن يبتلي بها الإنسان. أو لتعصبهم ضد الطبيب الأفضل بنحو يصعب عليهم الاعتراف له بالفضيلة، ما يتمكن أن يقول نعم أنا جاهل وهذا الطبيب عالم ورجوعي إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، وهو هذا الواقع. نحن لماذا نراجع الطبيب؟ نقطع مسافة، قد نسافر من بلد إلى بلد ونبذل أموال ونصرف الوقت، لماذا؟ لأنه أعلم منا في المسألة الطبية الفلانية. أنا أتكلم عن نفسي، أنا جاهل بالقضية الفلانية، هو عالم بها، سواء كان من ديانتي من مذهبي أو ليس من ديانتي ولا من مذهبي، المهم أنه في القضية الفلانية عالم وأنا جاهل فأرجع إليه. لماذا التعصب؟ أحيانا التعصب وهو أمر غير عقلائي يفرض سلوكا على الإنسان خلافا لمقتضيات العقل، أو لضيقهم من التقيد بالدواء ومواعيده، ينزعج أنه يتناول الدواء بالشكل الفلاني، أو من بعض الالتزامات الأخرى التي يفرضها الطبيب عليه، مارس الرياضة بالشكل الفلاني هو ينزعج، أو لغلبة شهوتهم لما يمنعهم الطبيب، يمنع من التدخين هو يدخن، يمنع من الدهون هو يتناول الدهون، وهكذا إلى غير ذلك مما يأباه العقل السليم ويستهجنه العقلاء بفطرتهم. هذا مثال من الواقع، وليس ذلك لفقدهم القوى العاقلة، هؤلاء الناس لا سمح الله ليسوا مجانين ولا أحد يتهمهم بالجنون، وهم يعرفون الصح والخطأ، ولكن تغلب شهوتهم على قوتهم العاقلة، وليس ذلك لفقدهم القوى العاقلة بل هم من العقلاء، بل لعدم فاعلية العقل فيهم، هذا العقل الموجود ليس مؤثرا في العمل نتيجة ما سبق من شهوة كسل ضجر إلى آخره تعصب، حتى يتجمد العقل، يتجمد أحيانا أصلا بعد يتعطل أو يغلب على أمره، يصير سجين، يصير أسير، يصير مستضعف. فهم يدركون ضرر سلوكهم وكأنهم لا يدركونه، ويملكون العقل وكأنهم فاقدون لهذا العقل وكأنهم يفقدونه. إذن يمكن للإنسان وهو المالك لهذه القوة العاقلة يمكن أن يتصرف على خلاف مقتضيات القوى العاقلة، وهذا نعيشه في حياتنا اليومية. قد يصير بالسيارة خلاف السرعة المقررة ويخاطر بحياته، يخاطر بصحته، قد يعاق، قد يضرر الآخرين أملاكهم أو حياتهم من خلال السرعة المفرطة، والعقل يقول له يجب عليك التأني ومراعاة قوانين المرور، مع ذلك لا يطبق. فالعقل موجود ويطلب منه ذلك، وهو يدرك حسن مراعاة هذه القوانين ويدرك قبح مخالفة هذه القوانين، ولكن يقول أنا مستعجل، أنه أنا لا أملك الصبر، لا أملك التحمل لكي أسير على وفق هذه الضوابط فيخالفها. فنجد أنه في حياتنا اليومية كثيرا ما يخالف العقلاء مقتضيات عقولهم. هذا أيضا، هذا بذاته موجود في القضية الدينية، يمكن أن يدرك شيء ولكن لا يهتم. تتمة الحديث إن شاء الله تأتي في الحصة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.